ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا شق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب أيها الكرام، تناول سماحته حركة السيدة زينب سلام الله عليها وأحداث ما بعد كربلاء، وتحت عنوان ملحمة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، بيّن سماحته أن كربلاء دون زينب عليها السلام ما كانت لتكون كربلاء. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إن زينب عليها السلام امرأة بعواطف جياشة وأحاسيس مرهفة، فهي ليست كامرأة عادية، هي أخت الإمام الحسين عليه السلام، أخت تحب الإمام الحسين عليه السلام بعشق، أخت تترك زوجها لتأتي مع الإمام الحسين عليه السلام، وهي لم تأتي وحدها بل جلبت معها ابنيها عونا ومحمدا، فأحضرتهما من أجل أن يكونا معها على طريق الله، ولو اقتضى الأمر التضحية فليستشهدا. وفي أحد المنازل أثناء الطريق شعرت بالخطر وذهبت إلى الإمام الحسين عليه السلام وقالت: ما مضمونه؟ إنني أشعر بالخطر وأرى الوضع خطرا. كانت تعلم أن القضية قضية الشهادة والأسر، لكن في الوقت نفسه كانت الأحداث بحيث تطغى على الإنسان. لهذا راجعت الإمام الحسين عليه السلام، وهنا لم يقل الإمام الحسين شيئا كثيرا، لقد قال: هذه ليست قضية، كل ما يريده الله سوف يحدث، وقريبا من هذا المضمون: ما شاء الله كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا لا نرى من زينب الكبرى عليها السلام سلام الله عليها شيئا تذكره للإمام الحسين عليه السلام، أو تسأله عنه، أو يؤدي إلى إيجاد انقباض نفسي وينتقل إلى الإمام الحسين عليه السلام إلا في ليلة عاشوراء. وأول ليلة عاشوراء هناك، حيث يمكن أن يقال إن زينب الكبرى عليها السلام فقدت صبرها من شدة الغم. يقول الإمام السجاد عليه السلام الذي كان مريضا، يقول: كنت نائما في الخيمة، وكانت عمتي زينب عليها السلام جالسة قربي تداويني، وكانت الخيمة المجاورة هي خيمة أبي عليه السلام. كان جالسا وكان جون غلام أبي ذر مشغولا بإعداد سيف الإمام عليه السلام، والجميع يهيئ نفسه لأجل القتال في الغد. يقول: رأيت فجأة أبي يترنم بأشعار تبين أن الدنيا أدبرت والموت أقبل. يا دهر، أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل. وهذا كان يدل على أن من ينشد هذا الشعر أصبح واثقا أنه عما قريب سيرتحل عن هذه الدنيا. يقول الإمام السجاد عليه السلام: سمعت هذا الشعر وأدركت رسالته ومعناه، وعلمت أن الإمام الحسين عليه السلام ينعى نفسه، ولكنني تمالكت نفسي، نظرت لأرى عمتي زينب عليه السلام فجأة قد غرقت في حزن شديد، فنهضت وذهبت إلى خيمة أخيها وقالت له: أخي، أراك تنعى نفسك، لقد كنا إلى اليوم نأنس بك، وعندما رحل أبونا عن هذه الدنيا قلنا يوجد إخوة لنا، وعندما استشهد أخي الإمام الحسن عليه السلام قلت: ما زال لدي الإمام الحسين عليه السلام، ولقد استأنست بك طيلة هذه السنوات واعتمدت عليك، وأنا اليوم أراك تنعى نفسك. Thank you. لزينب عليها السلام الحق في أن تتألم، ولعل الحالة التي كانت عليها زينب عليها السلام في ذلك اليوم كانت حالة غير عادية، ولا يمكن أبدا المقارنة بين حال زينب عليها السلام وحال أي من النساء وحتى حال الإمام السجاد عليه السلام. لقد كان حال زينب عليها السلام شديدا ومنهكا. لقد استشهد جميع الرجال في يوم عاشوراء، ولم يبق من رجل في عصر عاشوراء في كل المخيم سوى الإمام السجاد عليه السلام الذي كان مريضا وأغشي عليه من شدة المرض. وبملاحظة المخيم الذي كان فيه 84 امرأة وطفل وسط بحر من الأعداء، فكم يتطلب هذا الأمر من جهد، وبعضهم عطشا والبعض جوعا. بل لعله يمكن القول إن الجميع كانوا منهكين من شدة الجوع والعطش، فجميع القلوب مضطربة وخائفة، وأجساد الشهداء كلها مقطعة على الرمال، بعضهم ينظر إلى أخيه والبعض إلى ابنه. على كل حال كانت حادثة مرة جدا ورهيبة، وكان ينبغي لشخص ما أن يجمع كل هؤلاء، وهذا الشخص كان زينب عليها السلام. لم تكن زينب عليه السلام شخصا فقد أخاه فقط أو ابنيه أو إخوته الآخرين أو كل هؤلاء الأعزاء و18 شابا من شباب بني هاشم والأصحاب الأوفياء. لقد كان هناك شيء آخر لا يقل أهمية عما جرى، وهو أنها كانت بين كل هؤلاء الأعداء مسؤولة عن هذا الحمل الثقيل لإدارة وحراسة هذه البقية من النساء والأطفال الذين تفرقوا وتشتتوا. وكان عليها أن ترعى الإمام السجاد عليه السلام أيضا، فلهذا في تلك الساعات بعد تلك الواقعة وإلى حين تحرك القافلة وتحديد العدو ماذا سيفعل بهم في تلك الساعات، كانت تلك الليلة ليلة مظلمة وحالكة وعصيبة أيضا. الله وحده يعلم ماذا مر على زينب الكبرى عليها السلام. لهذا كانت زينب عليها السلام طوال هذه الساعات في حركة دائمة، تركض من هنا إلى هذا الطفل، ومن هناك إلى تلك المرأة، وإلى تلك الأم الثكلى، وإلى تلك الأخت المفجوعة بأخيها، وإلى ذلك الطفل الرضيع، تتحرك دائما بين الأفراد وتجمعهم وتواسيهم. لكن في لحظة ما كان يطفح الكيل بزينب عليها السلام، فتتوجه بالخطاب إلى أخيها، تتجه نحو أخيها الشهيد الذي كان ملاذها وملجأها الوحيد. لدينا في الروايات أن زينب الكبرى جاءت إلى جسد أخيها المقطع ونادت من أعماق قلبها: يا محمدا، صلى عليك ملائكة السماء، هذا الحسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع الأعضاء. Thank you.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
ببذل الرحمة تستنزل الرحمة. الإمام علي عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، ونرحب بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك.
موضوع حلقة اليوم يأتيكم تحت عنوان الصحة والسلامة. نرجو أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا.
أخي المستمع، صحتك رأس مالك الأساسي لتحقيق رغباتك، ومن دون المحافظة عليها لن تستطيع أن تعمل شيئا في الحياة. فحتى الأمور الذهنية فإنها تحتاج إلى الجسم السليم، وصحتك عزيزي المستمع تترك أثرها الكبير على أفكارك ومشاعرك تماما، كما أن أفكارك تترك أثرها الكبير على صحتك.
وقد جاء في الحديث الشريف: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، وبهذا يتربعون على عرش النجاح. أيها الأحبة، بخصوص هذا الموضوع استضفنا الدكتورة سهير برجاوي، دكتورة في الصحة، وسألناها ما هو تعريف الصحة؟ هل هي الخلو من الأمراض؟ هل هي الرفاه والراحة؟ أم هي التوازن بين الجسم والعقل؟ أم هي صحة النفس وسلامة الجسم؟ أم ماذا؟ فلنستمع معا إلى ما تفضلت به.
الصحة الجسدية هي مرتبطة بالصحة النفسية بكامل بعض، وهي عبارة عن ليست الخلو من الأمراض، وليست التعب المزمن أو الراحة الدائمة، بل هو التوازن بالجسم، بحيث عنا الإحساس بأنا طبيعي، أستطيع أن أقوم بأعمالي بشكل جيد بشكل منتظم، ما في عندي أي إعاقة سواء كانت فكرية أو جسدية لإنجاز عمل ما، أو الشعور بأنني أستطيع أن أفعل ما لا يفعل. طبعا هي أي خلل بأحد هذه العوامل سواء نفسية أو جسدية ممكن يتأثروا ببعضهم. يعني عندنا تأثر الصحة النفسية من اكتئاب، من تعب من المحيط اللي حواليه، ممكن يأثر ويظهر عنا بشكل أمراض جسدية، بيصير في عنا خلل فيها.
أعزائي المستمعين، من يملك الصحة يملك الأمل، ومن يملك الأمل يملك كل شيء في الحياة. يقول الحديث الشريف: النعيم في الدنيا الأمن وصحة الجسم. وحقا، فإنه بلا صحة سليمة فلا شيء يكون سهلا، وإذا كان المرء سريع الانفعال كيف يمكن أن يعمل بجد؟ هكذا فإن الصحة أفضل النعم، لأن بالصحة تستكمل اللذة، وبها توجد لذة الطعام وهناء العيش ومتعة العمر.
وهناك تأثير وتأثر بين صحة النفس والجسم، وبهما تتم السعادة. وبهذا الصدد وجهنا سؤالنا الثاني للدكتورة سهير برجاوي خبيرة البرنامج، وهو: كيف يمكن للإنسان أن يحافظ على صحته؟ هل للأغذية أثر في الصحة؟ وهل للعوامل النفسية والجوانب الروحية أثر في صحة الجسم؟ فأجابتنا مشكورة.
المحافظة على الصحة النفسية والجسدية بكأن معا، يجب يكون في عنا توازن نظر بالعوامل الداخلية والخارجية اللي بتأثر على الإنسان، لأنه الجسم كامل متكامل مع النفس. عنده في عنا اللي بيأثر على الإنسان، عنا الغذاء، عنا المحيط اللي حواليه، سواء كان المحيط الأسرة الصغيرة، المجتمع، المجتمع العملي اللي هو موجود فيه، والأصحاب، سواء من الضغط النفسي أو الضغط حتى خليني أقول الغذائي، لأننا شوي إفراط نحن أحيانا بأنواع الطعام وكميات الطعام. كما في عنا الجو العام يلي ممكن أي خوف من أي مؤثرات بالأرض، مثلا الخوف من الزلازل أو من الحرائق أو من الموت، هذه بحد ذاته بيأثر على الصحة النفسية وبالتالي على الصحة الجسدية. من أهم العوامل اللي الغذائية، خلينا نبلش فيها، اللي ممكن تأثر على الإنسان، الخلل بالطعام، كنوعية الطعام، كمية الطعام، وعدد فترات تناول وجبات الطعام. بالنسبة للنوعية، فنحن عنا الدهون المشبعة كثير بتأثر على انحطاط الجسم والكسل والتخثر بالدماء، وبالتالي بتأثر على النشاط الفكري لأنه مرتبط ببعضه. بينما عنا أنواع أخرى من الأغذية التي بتساعد على التفكير وبتساعد على الصحة الجسدية وانخفاض عدد تخثر الدم، واللي كمان ممكن تساعد على الاكتئاب. عنا مثلا نفسة الزعفران اللي هي موصف فيها الزعفران يورث الضحك، وعلميا تم إثباتها، وصار في أدوية خاصة من الزعفران تساعد الجسد نفسيا وجسديا على الصحة. بالنسبة لمحيط الأسرة أو المجتمع، خلينا نقول المجتمع القريب، في عنا بعض أنواع العادات السيئة بالطعام يلي بتخلي الواحد إنه يتناول بإفراط منها، كالسكريات مثلا بجمعات بسهرات، هذا بيأثر على الصحة الجسدية. وحتى إنه في عنا عدم احترام لخصوصيات الشخص اللي أمامنا، مثلا إذا عنا شخص بيعمل حمية معينة بسبب مرض ما، في عنا نوع من أنواع الإحراج اللي بيعمله المجتمع عنا بشكل وضغوطات بتخليه إنه يحيد ويبتعد عن محافظة على صحته، وبالتالي مع الوقت هيدا بيأثر. والابتعاد أحيانا عن المسليات النفسية كالأدعية، كالاستماع للموسيقى الخفيفة، كالراحة لفترة بعد تناول الطعام لفترة وجيزة، هذا كله بيأثر على صحة الإنسان سواء جسدية أو نفسية، وبتأثر معه مع الوقت، ما بتبين دغري، بتبين مع الوقت عنا. ففي عنا بعض العوامل الصغيرة اللي ممكن الواحد، وهذه القواعد اللي ممكن يتبعها بالغذاء السليم، بمحاولة التأمل، الابتعاد قليلا عن المشاكل اليومية، أخذ الأمور بالشكل الهين، لإلى تناول بعض النباتات اللي تساعد على تخفيض نسبة الضغط والتخثر الدم، بيساعد جدا بالصحة الجسدية والنفسية للإنسان.
إذن أيها الإخوة والأخوات، لابد من الاهتمام بالصحة مثل الاهتمام بأهم الأشياء في حياتنا. نحن نهتم اهتماما غير طبيعي بأشياء كثيرة في الحياة، مثل الاهتمام بالسيارة والبيت وجلسات السهر ومشاهدة المباريات الرياضية وغير ذلك، بينما نهمل صحتنا. هناك شباب في الستين بسبب احتفاظهم بصحة أبدانهم، وهناك شيوخ في العشرين والثلاثين من أعمارهم بسبب الأمراض التي يعانون منها. إن إهمال الصحة لا يؤدي إلى اعتلال الجسم وحده، بل يؤدي إلى اختلال العقل أيضا. وكما هو معروف وشائع، العقل السليم في الجسم السليم. وقد جاء في الحديث الشريف عن الرسول صلى الله عليه وآله: إن لبدنك عليك حقا، فلا يجوز مصادرة هذا الحق.
أيها الأحبة، من يكون موفور الصحة يرى كل شيء جميلا، ابتداء من زرقة السماء وطلعة القمر ووشوشة النجوم. فاحتفظ بصحتك لتعرف السعادة وتتمتع بحياتك. فمن يكون جميلا يرى الوجود جميلا.
وإلى هنا انتهت حلقة اليوم من برنامج من أجل حياتك، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء.
في أعيادكم
دامت الأفراح.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بحضراتكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس والمضي نحو المجهول. نتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا عند الأزمة التونسية التي يبدو أنها لا توجد بوادر لحلحلة هذه الأزمة في هذا البلد. أهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم. تستمر الأزمة التونسية دون أي بوادر للحلحلة في ظل تعنت الرئيس قيس سعيد الذي يمضي قدما في برنامجه الذي بلغ درجة إعلانه بتغيير صياغة دستور جديد للبلاد وإصداره مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو تموز المقبل، متجاهلا دعوات المعارضة للتراجع عن الخطوة المثيرة للجدل. ومضى أكثر من ذلك أو مضي أكثر من ذلك بإعلانه الأسبوع الماضي تعيين رئيسا للجنة الاستشارية تتألف من عمداء القانون والعلوم السياسية لصياغة ما سماه بدستور جديد لجمهورية جديدة، وأقصى الأحزاب السياسية عن إعادة هيكلة النظام السياسي ما دفع بها إلى الإعلان عن مقاطعتها للتغييرات السياسية أحادية الجانب، بل حتى تعهدت بتصعيد الاحتجاجات ضد خطوة قيس سعيد، فيما رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يتمتع بتأثير قوي المشاركة في حوار محدود وشكلي اقترحه الرئيس في إطار إعادة كتابة الدستور. المراقبون يرون أن مضي قيس سعيد في برنامجه وبالمقابل مقاومة الأحزاب المعارضة وخصوصا اتحاد الشغل وإعلانه بأنه سينظم إضرابا وطنيا في الشركات العمومية والوظائف العامة احتجاجا على الوضع الاقتصادي السيء وتجميد الأجور، يشكل جرس إنذار وإنذار لإطلاق الاحتجاجات الشعبية بعد أن بلغت مرحلة إعادة صياغة الدستور والذي يعتبر في كافة الدول العالم بأنه تشكيك باستقلالية البلاد. وهذا ما أكده التونسيون عندما أعلن كبار الأكاديميين البارزين رفضهم إلى الانضمام إلى مشروع الرئيس قيس سعيد، وكذلك أكده الاتحاد العام للشغل بإشارته إلى أن الحوار بشأن الدستور مرفوض طالما لم تتم مراجعة صيغته ضمن مشروع وطني جامع، مما أثار مخاوف من أن الدستور الجديد لن يحظى بتوافق واسع. وفي ضوء هذه المعطيات فإن فرص نجاح كتابة الدستور التونسي الجديد الذي يدعو إليه الرئيس قيس سعيد ستبقى ضئيلة جدا، وما زال هناك معارضة تتنامى في تونس. وفي هذا السياق أعلنت المنظمات الشعبية عن رفضها للمشروع، وقد تتطور تحركاتها إلى بلوغ مرحلة العصيان المدني بدليل إعلان منظمة أنا يقظ التونسية عن استعدادها بشكل تام للدخول في تحركات نضالية من أجل حث المواطنين على عدم المشاركة في استفتاء الدستور المقرر له يوم 25 يوليو تموز المقبل حسب قولها، معلنة أن مبادرتها تأتي لتجنيب البلاد منزلقات خطيرة ستزيد الوضع تعقيدا في هذا الظرف الاقتصادي والاجتماعي الصعب، وكذلك تجسيد للحق الشعبي في التعبير عن آرائه وآراء طيف واسع من الأحزاب المعارضة بكل حرية. فالمشروع الذي يعمل قيس سعيد على إنجاحه من خلال نهجه تعطيل عمل المؤسسات يسلب المواطنين كل ضامن للحقوق والحريات، خصوصا وأن الدول لا تبنى على الأوصياء، وإنما هي مؤسسات وسلطات تراقب بعضها البعض حتى لا يميل كل ذي سلطة إلى التعسف في استعمالها. ولعل الرئيس سعيد بمساره الذي يخاله إصلاحيا قد كرس لعرف يسمح لكل ذي سلطة أن يلتف على العقد الاجتماعي بحسب نزوات الحاكم، والذي سيقود البلاد نحو المجهول نظرا لتنامي الأصوات المعارضة المدعومة. حياكم الله مستمعينا الكرام، واهلا بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، تونس والمضي نحو المجهول محور حديثنا في هذا البرنامج. وسنتوقف ان شاء الله عند استضافتنا لضيفة كريمة في لقائنا، حتى ما ان تنضم الينا الضيفة توقف عند تطبيق الواتساب وبعض المساهمات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. أولى المساهمات هي للأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، نستمع إلى رسالتك يا صبحي في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. الرئيس التونسي السيد سعيد ما قام به عمل داخلي جيد، لكنه لم يغلق النوافذ كلها. هنا يجب على جميع المعارضين له وضعهم في الحبس أو التصفية لأنهم خطر عليه. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي وبارك الله بك، وأشكرك جزيل الشكر على تواصلك عبر أثير إذاعة طهران، وهذه المساهمة التي أنت بعثتها في هذا البرنامج، شكرا جزيلا أخي. وانتقل إلى رسالة أخرى في برنامجنا هذا، حيث أرى مساهمة ومشاركة للأخ الكريم الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، قد يشارك معنا أيضا في هذا البرنامج. استمع إلى رسالتك يا أبو محمد مهدي الذي يقول: ألف تحية لك أستاذ مصطفى ولبرنامج صدى المغرب العربي وضيوف المستمعين الأكارم. نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الصراعات السياسية الدائرة بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومن معه مع قوى المعارضة في الداخل والخارج، هذه الصراعات قد تتحول إلى صراع مسلح أو فوضى تحت عناوين مطالبات مجتمعية ونحو ذلك، لأن دول استكبار أمريكا والغرب الاستعماري وأذيالها من أعراب الخليج الفارسي يسعون إلى فرض التطبيع مع الكيان الصهيوني لتونس، ما لم فالمصير المجهول هو البديل لتونس. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أخي الكريم أبو محمد مهدي على تواصلك مع أثير إذاعة طهران، بارك الله بك أخي. وشكرا جزيلا الأخت الكريمة أم علي من البحرين تذكر لنا: السلام عليكم، وتصور أن الرئيس التونسي يعيش في حالة نرجسية مفرطة، وهو يرفض مجاميع الناس التي هي من أوصلته إلى السلطة، ويعيش الخوف بوهم العظمة الكبير ويخاف فقدان السلطة، وتصور أنه العقبة الكود أمام حل مشاكل الشعب. أم علي من البحرين بارك الله بك وشكرا جزيلا. كما أشكر الأخ الكريم علي بشار من العراق يكتب: السلام عليكم، شكرا لإذاعة طهران على هذه البرامج القيمة، والسلام على جميع الأساتذة والضيوف الأكارم وكذلك مكادر إذاعة طهران العربية، ونسألكم الدعاء. حياك الله يا علي وبارك الله.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
التحايا موصولة لكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا صدى المغرب العربي تونس والمضي نحو المجهول. وتلتحق بركبنا في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام أخ مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة سهران وكل الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
حياكم الله، شكرا لإتاحة الفرصة لنا دكتورة. نبدأ دكتورة، لماذا يسعى قيس سعيد إلى إعادة صياغة الدستور الذي تمت صياغته من قبل لجان قانونية دكتورة؟
في الحقيقة ما يعمل عليه الآن الرئيس التونسي هو ليس جديد، يعني هو كان في حملته الانتخابية عندما ترشح للرئاسة أعلن عن مشروعه السياسي وفي عدة عناوين وعدة نقاط، أهمها أنه عبر عن عدم رضاه كالكثيرين في الحقيقة يعني في داخل المشهد السياسي التونسي عن الدستور الحالي أو منطوق الدستور 2014 بسبب وجود بعض الثغرات ما كان يراها ثغر واقص أو نقاط ضعف داخل الدستور، إضافة إلى أنه أعلن صراحة عن موقفه من المرحلة السياسية السابقة التي حكمت البلاد بعد انتخابات 2011، واعتبر أن هذا النموذج الذي حكم وهو نموذج ما يسمى دستوريا بنظام الشبه برلماني أو نظام نصف برلماني أو نظام برلماني معدل مع اختلاف التسميات، هو في الحقيقة أثبت فشله سياسيا بدليل ما وصلت إليه البلاد من أزمة سياسية واقتصادية وتداعيات على مستوى كل المجالات وفي كل المجالات في البلد. هو صاحب مشروع أراد أن يقدم هذا المشروع السياسي الجديد، تحدث عن قانون انتخاب جديد وكان حريصا على أن يكون قانون الانتخاب نموذجا يطبق لأول مرة في تونس بعد أن جربت كل النماذج السابقة والتي أفضت إلى هذه النخبة السياسية التي يحملها في جزء كبير مسؤولية الفشل ومسؤولية الأزمات وكل هذه التداعيات السلبية التي تمر بها البلاد. اليوم وهو في موقع مسؤولية وبعد 25 2021، بعد أن أعلن صراحة عن تجميد البرلمان ورفع الحصانة النواب، ثم بعد ذلك ضم كل السلطات تحت يده من سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية، حل المجلس الأعلى للقضاء، كل هذه الخطوات إن صح التعبير الجريئة في حق الأمر التي اتخذها تباعا، كان يريد أن يقول بأنني أنا الآن صوت الشعب، أنا الشعب التونسي نزل إلى الشارع في 25 تموز، انتفض ضد كل هذه الطبقة السياسية التي حكمت المرحلة السابقة، وهو لا يريد هؤلاء وهو يرفض هؤلاء، وبالتالي هو يطالب بالتغيير. طبعا الرئيس استغل هذه المطالب، حاول أن يكون هو ربان السفينة إن صح التعبير في هذا المسعى، ولكن أعتقد أن هناك العديد والعديد من العراقيل التي تواجه. أول هذه العراقيل أن حتى مسألة الحوار التي طرحها الرئيس بالصياغة التي طرحها، وهو يعتبر حوار مشروط لأنه أقصى منه كل من يعتبرهم مسؤولين أو لديهم جزء من المسؤولية أو يتحملون جزء من المسؤولية في الأزمة السياسية وفي المشاكل والأزمات التي وصلت إليها البلاد، وأعتقد أن هذا ما يبدو ربما عند بعض المراقبين ظاهريا دعوة للحوار الوطني مع القوى الوطنية أو مع الشخصيات الوطنية التي لم تكن شريكة في الفشل السياسي طيلة المرحلة السابقة، إلا أنه في باطنه أعتقد وسع أكثر هوة الخلاف وزاد في الانقسام بين مختلف الأطراف السياسية، وهذا ما للأسف سيكون له أعتقد تداعيات سلبية جدا في المرحلة المقبلة.
دكتورة يعني في ظل ضوء تنامي الأصوات المعارضة لمشروع الرئيس قيس سعيد، هل سينجح في خطوته؟
أعتقد أن لا يمكن أن نحكم على هذه التجربة إن كانت ستنجح أو إن كانت ستفشل، لأن حتى داخل المعارضة للأسف هناك تشتت، هناك انقسام. يعني المعارضة السياسية الآن هي ليست معارضة موحدة، يعني هناك جبهة الوطنيون ضد الانقلاب، هناك جبهة الإنقاذ الوطني التي الآن يتزعمها نجيب الشابي، هناك عدة تصورات، عدة آراء، عدة مشاريع، هناك خلافات. ربما بعض المعارضة لا يريدون أن يعترفوا بذلك، ولكن حتى على مستوى المشروع أو على مستوى ما يدعونه بأنه مشروع بديل، مشروع إصلاحي، مشروع لاسترجاع الشرعية، الشارع لا يستمع لهذا الكلام، الشارع لا يستجيب لهذه المطالب. كل ما يريده الشارع التونسي الآن هو أن تقع محاسبة حقيقية لكل الذين نهبوا البلد، لكل الذين تسببوا في الأزمات، لكل الذين كان لهم دور أساسي في الخراب الذي وصلت إليه البلاد الآن.
نعم.
وهو لا يريد هذه الطبقة السياسية، يحمل هذه الطبقة السياسية المسؤولية كاملة. بالمقابل أيضا الشعب التونسي ربما ينتظر الكثير من الرئيس، هناك حالة تململ بسبب تباطؤ ربما القرارات، بسبب ما يعتبره الشارع التونسي الآن أنه عدم جدوى في بعض الخطوات التي اتخذها الرئيس. إذن الشارع التونسي لا يستجيب الآن للمعارضة، المعارضة تحاول أن تصور عبر الإعلام وعبر البروباغندا السياسية والإعلامية أن هناك قدرة على عزل الرئيس أو هناك قدرة على محاصرته ومحاصرة قراراته، ولكن أنا في اعتقادي أن على الأطراف الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة. هناك بعض الأطراف الآن تسعى لأن يعني تقرب وجهات النظر بين المعارضة وبين الرئيس للوصول إلى حل وسط قد يكون عنوان مرحلة جديدة لفتح حوار شامل حقيقي مع كل الأطراف حتى تخرج البلاد من هذا النفق المظلم. يعني الآن الرئيس يتحدث عن استفتاء على الدستور، سيطرح هذا الاستفتاء في 25 تموز المقبل، لا ندري إن كان سيكون هناك مشاركة شعبية حقيقية في هذا الاستفتاء أم لا. بعد ذلك يتحدث عن قانون انتخاب، هو منذ فترة جدد للهيئة الوطنية للانتخابات، هناك عدة قرارات في الحقيقة. أعتقد أن على الرئيس أن يفتح المجال، يعني أن يقع هناك نوع من المرونة إن صح التعبير بمسألة الحوار. عندما حصل خلاف بينه وبين الاتحاد أو أمانة الاتحاد التونسي، هذا الوسيط ربما الذي يحاول الآن أن يلعب دور ربما في تقريب وجهات النظر، أنا في اعتقادي أن الاتحاد فشل في هذه الخطوة، لأن الاتحاد بشكل أو بآخر هو الطرف في النزاع وليس محايدا، لم يكن في مرحلة من المراحل محايدا، وربما هذا ما شكل عقدة الآن حتى في مسألة الحوار مع الرئيس.
نعم.
يعني هذه هي في الحقيقة الخطوات يعني الحاصلة الآن.
نعم دكتورة، يعني إذا كانت أبرز الجماعات المعارضة كالاتحاد العام للشغل تعارض خطوة قيس سعيد، هل سيعمل الرئيس التونسي على استمالة الاتحاد أم أنه لم يكترث؟ دكتورة سهام.
نعم.
سألتك إذا كانت أبرز الجماعات المعارضة كالاتحاد العام للشغل كما أشرتي يعني تعارض خطوة الرئيس، هل سيعمل الرئيس التونسي قيس سعيد على استمالة الاتحاد أم أنه لم يكترث؟
أعتقد أن الآن يعني هناك مشاورات تحصل الآن، هناك تحركات ماراثونية بين مكتب الاتحاد التونسي للشغل وبعض الأطراف السياسية المعتدلة إن صح التعبير وقصر قرطاج، هناك محاولة لتقريب وجهات النظر هناك محاولة أيضا للخروج بتوافق مبدئي على صياغة كيفية هذا الحوار، كيف سيكون هذا الحوار، كيف سيطرح هذا الحوار، من الأطراف الذين سيكونون موجودين في هذا الحوار، سيشاركون في هذا الحوار. أعتقد أن هناك إمكانية يعني للمرونة في التعاطي، يعني لم نرى في الحقيقة رفضا تاما من قبل رئيس الجمهورية ولا شروطا تعجيزية، يعني رئيس ثابت في موقفه، إنما الأطراف المقابلة هي التي تحاول بشكل أو بآخر الضغط، أحيانا من جهة ربما الابتزاز السياسي أحيانا أخرى، ولكن هو يعني إلى حد الآن هو لا يزال يعني متصلب في قراراته، يعني هو خطوات ولم يتراجع إلى حد الآن في أي خطوة منها، يعني بالرغم من كل الضغوط الداخلية والخارجية سواء كان من على مستوى الإقليم أو حتى على مستوى الدولي، هناك ضغوط خارجية كثيرة يتعرض لها الرئيس يوميا في هذا المنحى، ولكنه ذاهب في خطواته وهو يقول بأن هذا الحوار يجب أن يكون حوارا وطنيا بناء، يجب أن يجمع الأطراف السياسية والنخب الوطنية التي لم تتسخ أيديها بالفساد، لم تكن شريكة في الفساد، لم تكن شريكة في سرقة الشعب، لم تكن شريكة في الفشل السياسي الذي حصل في العشر سنوات الأخيرة.
نعم نعم.
في المقابل نقول أنه أيضا لا يمكن له أن يقصي الجميع، لأن بالنهاية هذه الأحزاب وهذه الأطراف السياسية التي هي الآن موجودة في جبهة المعارضة لديها قواعد ولديها حيثيات ولديها قدرة على التأثير، وبالتالي من الضروري أن يكون هناك توازن في الرؤى وأن يكون هناك تقارب في وجهات النظر، لأن المهم الآن هو مصلحة البلد والاستحقاقات الآتية لا يمكن أن تقصي أحد على حساب أحد، هناك استحقاقات انتخابية مبكرة قد تكون في شهر تشرين الأول أو تشرين الثاني، لم تحدد لها إلى حد الآن تواريخ واضحة، ولكن هناك استحقاق أولي هو الاستفتاء، هناك استحقاق بعد ذلك انتخابات مبكرة، هناك انتخابات رئاسة الجمهورية، هذا كله أعتقد أنه يتطلب من كل الأطراف التنازل والتعاطي بمرونة أكثر والعمل الآن هناك مساعي في هذا لفتح ثغرة في هذا التصلب الموجود عند رئيس الجمهورية. بالمقابل هناك محاولة من بعض الأطراف للتعاطي مع بعض أطراف المعارضة لتقديم مبادرات واقتراحات ربما للخروج من هذه الأزمة، ونتمنى حقيقة أن يحصل ذلك في الأيام.
جيد. دكتور أنا أسألك عن الدول الأوروبية التي دائما تتدخل في شؤون دول شمال إفريقيا في كل شاردة وواردة، لماذا نراها في تونس تلتزم الصمت؟
في الحقيقة هي لا تلتزم الصمت بشكل واضح، ولكن هناك دول الآن أطراف خارجية تعمل مع بعض أطراف المعارضة، هناك من هم ضد الرئيس، هناك من لا تعجبهم خيارات الرئيس، ربما كان لديه في البداية أنه سيكون يعني إن صح التعبير رجل مطيع لبعض الشروط. الآن للأسف فرنسا تهدد تونس بشروط صندوق النقد الدولي مثلاً، هناك ضغوط على هذا المستوى فيما يخص شروط صندوق النقد الدولي، وهذا أمر خطير في اعتقادي، لأن هذا هو دليل على أن المرحلة التي تقبل عليها البلاد الآن بعد أزمة كورونا وبعد كل الأزمات السياسية المتتالية، هناك أزمة اقتصادية كبيرة، هناك شح في المواد الأساسية، هناك شح في الدواء، هناك انخفاض في قيمة العملة الوطنية، كل هذه مؤشرات على أن الأزمة هي أزمة حقيقية، يعني هناك حالة إفلاس الآن ستنحدر إليها كل مؤسسات الشديد، وهذا ما يزيد في الضغط الخارجي الذي يضغط على الرئيس حتى يذهب بقراراته أو بتوجهاته لخيارات تخدم مصالح هذه الدول. بالمقلب الآخر هناك الولايات المتحدة الأمريكية وهناك السفير البريطاني والسفير الأمريكي ما ينفكوا يقومون بزيارات مكوكية من هنا ومن هنا عند زعماء أحزاب المعارضة. منذ فترة ليست بعيدة كانوا يعني في زيارات ولقاءات واجتماعات مع الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. هناك تطلعات يعني هناك مؤشرات أن لا المعارضة وعلى النهضة لا تزال تتلقى دعما كبيرا خارجيا. وبالتالي هذا ربما ما يفسر الصلابة حتى في مواجهة الرئيس وفي التمسك بضرورة عزله وبأن ما قام به هو انقلاب على الشرعية وإلى غير ذلك.
أحسنتم، ألف شكر وتحية لك دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، كنت معنا من لبنان. شكرا جزيلا دكتورة.
تحية لكم. شكرا.
حياكم الله.
شكرا.
معكم الباري. وبهذا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله وشكرا لطيب المتابعة، حتى لقاء قادم في أمان الله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش.